أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. الاحتمال الثالث في كيفية تعلق الخمس بالأرض هو أن يتعلق بالعين على نحو كلي المعين على نحو كلي المعين. والمراد به اشتغال الذمة بكلي المال المقدر بالخمس، غاية الأمر أن هذا الكل مقيد لأن يكون من هذه العين، فتكون الذمة مشغولة بكلي خاص لا كلي مطلق، كلي مقيد لأن يكون من هذه العين. والعبارة أخرى أن العين لها خمسة أصناف، الواجب هو واحد من هذه، الواجب واحد من هذه، ما في خمسة. كلي بإمكان انطباق على كثير لكنه مخصوص بهذه العين. ذكروا كما أن سيد المعنى أيضا يختار هذا الاحتمال أنه يترتب على ذلك جواز الصرف في العين، في بعض العين مقصود جواز الصرف في بعض العين ما دام مقدار الخمس باقيا في اليسير، ما دام مقدار الخمس باقيا يجوز التصرف في بعض العين. طبعا لازم هذا انه لا يجوز التصرف في تمام العين، هذا لازم المعارضه، فلا يجوز التصرف في تمام العين بناء على هذا الاهتمام، لكن يجوز التصرف في بعض العين بالشرط السابق. تعرف سيد الماكن هذا الاهتمام، ولعل اشتكي اختيار سيد الماكن له، وأن سيد الماكن في باب الزكاة اختار نفس هذا الاهتمام في باب الزكاة، أيضا ذهب إلى أن الزكاة متعلقة بالعين على نحو الكلي المعين. وبناء على ما يذكر في كلماتهم من اتحاد الخمس مع الزكاة في الأحكام، وفي الصعب أن الاستفادة تتعاطى استفادة مثلا من كون الخمس بدل عنا عن الزكاة وعوض عنا عن الزكاة، لمن حرم من الزكاة أعطوا بدلها ماذا؟ الخمس. ما في رواية كثيرة هذا المضمون. قد يستفاد من هذا أن جعل الخمس بالأرباع هو على إعراض جعل الزكاة في ماذا؟ في الموارد المعينة، في الموارد المعينة، بحيث أنه ثبت هناك على نحو الكلي في المعين، هنا أيضا يستفاد على نحو الكلي في المعين. لعل السيد الماتم التزم بهذا في محل الكلام من هذا الباب، لأنه في ذلك تصرح بأنه ينتهي الكلي في المعين. طبعا هذا الكلام يتوقف على أن نلتزم في باب الزكاة بأنها على نحو الكلي في المعين، وثانيا أن نلتزم بماذا؟ باتحاد الخمس مع الزكاة في كيفية جعلهما، كيفية جعلهما نستفيد من الأدلة أن اتحاد بينهما بلحاظ كل الأشياء حتى كيفية الجعل، حتى كيفية الجعل، ولا يخفى أن الثاني صعب الالتزام بالشرط. قد نلتزم في باب الزكاة من باب الزكاة في روايات خاصة، قد يلتزم في باب الزكاة بأنه على كلية المعين، طبعا الثاني إثبات صعب جدا، ولا يكون الاستناد في إثباته إلى هذه الروايات الدالة على ماذا؟ على أن الخمس عوض عنا عن الزكاة، لأن هذه ليست ناظرة حقيقة إلى اتحاد حكمهما بلحاظ جميع الجهات. وإنما ماذا إذا مسألة أن من حرم من الزكاة عوض عن ذلك لماذا؟ بالقنش، أي ليس فيه دلالة على اتحادهما بلحاظ كل الأشياء حتى كيفية الجعل جعل الخمس وجعل الزكاة. بل أكثر من هذا قد يقال بأن السبب اختلافهما في بعض الآثار كما واضح ذكره الفقهاء جملة من المغاربة اختلف فيها في الحكم. يمكن أن يجعل هذا الاختلاف في الحكم هو قرينة ودار على ماذا؟ على عدم اتحاد الجعل فيهما، وأن جعل الخمس في ذلك الخمس قد يختلف عن ماذا؟ عن جعل الزكاة في ذلك الزكاة. المسألة المين المختلف فيها إلى هذا حتى إذا اعتدلنا في باب الزكاة بأنها مشغولة على نحو الكلي في المعين، قد يستدل على ذلك ببعض الروايات الواردة في نصوص المقام، ولعل من يعني أوضح هذه الروايات التي يمكن أن يدعى أنها دالة على أن الخمس مشغول على نحو الكلي في المعين هي عبارة عن رواية بصائر الدرجات اللي يليها صاحب الوسائل في الباب الأول من أبواب ما يجري الخمس، الحديث السادس في الباب الأول حديث السادس عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر قال قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا، ثم قال والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء ما بالاستغراق أحلاء وأحلاء. قد يستدل بهذا الرواية على هذا الاحتمال الثالث باعتبار أنه هو ظاهرة أن الواجب هو واحد من البلاد من خمسة رزقهم الله خمسة دراهم، الواجب ما هو؟ واحد من هذه الخمسة دراهم، فتكون الرواية ظاهرة في أن الواجب هو على نحو الكلي إمامة في المعين، الواحد من هذه الخمسة اللي هو الكلي في المعين. وكذلك الرواية المروية في الباب الثاني الحديث الثاني أيضا في الباب الثاني هي رواية عبد الله الاجتماعي قال أبو عبد الله عليه السلام على كل اثنين رمى واكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليه السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم كافة يضعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقات حتى الخيار يحيط قميصا بخمسة دواني فلنا منه دانت لنا منه دانت إلا من أحللناه من شيعتنا لا بالرواية. هاي أيضا الرواية قد يستفاد منها لأن الواجب هو دانة من خمس دوانيق، هذه الخمس دوانيق التي يأخذها الخيار كأجرة على عمله، هذه أرباع هذه الأرباع الواجب فيها هو دانة من هذه الخمس دوانيق ويستفاد منها الواجب هو الخمس تعلق يكون على نحو تعلق الكلي في المعين. هذه الروايات مضافه الى بعضها سندا كما تقدم سابقا، وحتى الروايه الثانيه ان ياتيها عبد الله بن قاسم الحضرمي وهو قد نص على ضعفه بغض النظر عن ضعف هذه الروايات سندا، يحتمل يعني احتمال يطرح في الروايه ان المقصود بها مو الاشاره الى ان لا كيفيه جعل الخمس على نحو كلي في المعين، وانه يريد يقول بان الواجب هو جرح المعين الواجب على من يحصل على خمس دراهم او من خمس دراهم، الواجب هو ان يدفع درهما واحدا، مو في مقام بيان كيفيه تعلق الخمسين، ومو في هذا الصدد. لا روايتين عبرناهين ليس في هذا الصدد، وانما في صدد ديوان انه حتى الخياط الذي يحصل على خمس دوانين يجب عليه ان يدفع ماذا؟ دانا. هذا امر لازم وواجب وفريضه فرضها الله سبحانه وتعالى لبيان التشدد في هذا الامر وتعلق الخمس بالقليل والكثير. فليس هي في مقام بيان كيفية تعلق القول حتى نستفيد من هذا المعنى، هذا احتمال ممكن طرحه في هذه الرواية. مضافا إلى بحث السند، مضافا معارضة هذه الرواية بالروايات الأخرى دالة على أنه مأخوذ على نحو الإشاعة والاشتراك لا على نحو الكلي في المعين، وخصوصا الآية الشريفة، خصوصا الآية الشريفة، قلنا أن الآية الشريفة ظاهرة في ماذا؟ في عدم كونه على نحو الكلي في المعين، فتكون هذه الرواية على تقدير ظهور في هذا تكون معارضة بالأدلة الأخرى وهنا الآية الشريفة. وبالخصوص أكثر إذا التفتنا لاحظنا أن معظم هذه الروايات في الحقيقة هو ناظر هو أصلا وارد في مقام شرحي ملاحظة ما تقرره الآية الشريفة، ملاحظة مضمون الآية الشريفة وناظر الآية الشريفة. فإذا جرى أمر هذه الروايات بين احتمالين، أحدهما موافق الآية الشريفة والآخر مخالف بهذه القرينة، وطبعا نرى أن معارض الله في الآية الشريفة، لا بهذه القرينة يمكن أن نحمله على الاحتمال الذي يكون موافقا علما للآية الشريفة، وإن هذه الروايات ليست بقدر بيان كيفية التعلق، وإنما هي بيان وجود الخمس حتى في هذا الأخبار القليل الذي هذا الذي يقضي عليه الإنسان. فشيء عبر يقول بأنه يجب دامك من خمسة دراهم، يجب درهم من خمسة مثلا من خمسة دراهم. هذا المبنى الأول من ضعف السنة، ثانيا احتمال بالروايات، هذا الاحتمال ولو افرض أن الاحتمال الآخر أظهر منه لأنه معارض هذه الروايات والآية الشريفة وغيرها من الأدلة، فإن يحل على الاحتمال الموافق للآية. إذا ما بد من حله أيضا لا بد من سقوط التعارض، لأنه الأخبار الأخرى تكون موافقة لمن الكتاب، تقدر على هذا بموافقة الكتاب كما هي قاعدة في هذا التعارض. هذا إذا وصلت الموضع لمن إلى التعارض وهي لا تصل إلى هذا الحد قطعا. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع، طبعا ما تقدر دليل آخر غير ما ذكرناه على هذا الاحتمال الثالث، إما مسألة قياسة على ما ثبت في باب الزكاة، أو بعض تشريعة الأدلة التي يستند إليها في باب الزكاة لإثبات أنها على نحو الكلي في المعين، إما إلى محل الكلام بإبراء الخصوصية وبفهم الاتحاد في الحكم من الأدلة الأخرى مثلا، إما هذا اللي هو على الأقرب أنه هو مستند السيد الماتن، وإما استند إلى هذه الروايات التي ذكرناها. أما الاحتمال الرابع فهو الاحتمال الذي بنى عليه بعض المحققين المتأخرين، وأولهم فيما عثرت عليه المحقق المعيني هو أول من التزم بهذا الاحتمال، وتبعه الجنة من المتأخرين، وهو ملتزم بأنه على نحو الشركة المالية لا على نحو الشركة العائنة اللي سميناها شركة حقيقية، ولا على نحو الكلي في المعين، وإنما على نحو الشركة في المالية. سابقا في الدرس السابق أوضحنا ما هو مقصودهم كما ذكروا من الشركة المالية. مقصود من الشركة المالية هي نفس مقصودهم من الشركة الحقيقية، بمعنى مع اختلافها، بمعنى أنهما يشتركان في الإشاعة وفي الاشتراك في كل منهما، صاحب القنص يكون شريكا للمالك في العين، يكون شريكا للمالك في العين، ويملك خمس العين مشاعا، يملك الخمس المشاع في كل منهما، يملك الخمس المشاع، خمس المشاع في العين يشتركان فيها. قلنا أن الشريان والإشاعة كما هو موجود في الشراكة الحقيقية موجود أيضا في الشراكة المالية، يفترقان في شيء وهو أن الاشتراك والشراكة تارة يتعلق بالعين بما هي عين خارجية لها خصوصيات مميزة لها عن سائر الأعيان، بما هي دار، بما هي عقار، بما هي بستان، بما هي كتاب إلى آخره، ومرة الشراكة تتعلق بالعين لكن بما هي مال، بما هي مال، بما لها من المالية. هذا الثاني يسموه بالشركة المالية، والأول يسموه بالشركة المالية الشركة الحقيقية، وإن الإشاعة في كل منهما موجودة، الاشتراك في كل منهما موجود، وإنما يختلفان في هذه الجهة. فإذا نتكلم في الاستدلال أو في القول فنقول بأنه حتى الزوجة ثابت في البناء أيضا غير هذا القليل، ثابت في المالية في البناء، في المالية هي شريكة مع الورثة المالية، لا في أعيان البناء هي ليست شريكة في أعيان البناء وإنما في المالية، بمعنى بعبارة أخرى أن مالية هذه المالية المضافة إلى هذه العين خمسها هو المنزل للزوجة، يعني ثمها أطرق هو للزوجة أو كذا لصاحب الخمس، خمسه في محل كلامه لصاحب الخمس، فصاحب الخمس يملك خمس المالية المشاع في هذه العين، في هذه العين. وهذا معناه كما هو الحال في الشراكة الحقيقية أن كل جزء من أجزاء هذه العين هو مشترك بين صاحب الخمس وبين ماذا؟ وبين المالك. في الشراكة الحقيقية هو هذا الجزء بما هو عين له خصوصية يكون مشترك بينهما بنسبة الخمس. في الشراكة المالية أن هذا الجزء يكون مشتركا بينهما بما هو شنو؟ بما له من المالية يكون مشتركا بينهما. مالية هذا الجزء هي مشتركة بينهما بمقدار ماذا؟ بمقدار الخمس. وهكذا كل جزء من أجزاء العين دائما يكون ماذا؟ مشترك في هذا النحو. هو مشترك بينهما بما له من المالية. ولذلك المذكر في دفتر قدس الله نفسه انه يترتب على هذا هو منع الورثه من التصرف في ماذا؟ في البناء، في الاعيان، يمنع من التصرف الى ان يؤدي حق ماذا؟ حق الزوج. هذا اذا طبقناه في محل الكلام ايضا لابد ان نلتزم بماذا؟ بمنع المالك من التصرف العين التي تعلق بها الخمس قبل ان يؤدي ماذا؟ حق صاحب الخمس. هذا التفسير للشراكة المالية يترتب عليه ان نلتزم كما هو كذلك في الشراكة الحقيقية بأن صاحب الخمس يملك خمس المالية في هذه العين، سواء ارتفعت قيمة العين، خفضت قيمة العين، أو بقيت كما هي، ويملك الخمس ماذا؟ خمس هذه المالية، لأنه لا يملك الخمس المالية في بداية العمل فقط، حتى نقول إذا انتقل بعد ذلك يكبر ويملك ماذا؟ خمس المالية ثابتة، وإنما هو يملك الخمس مالية هذه العين بالضبط، كما يملك ماذا؟ خمس العين نفسها. كيف إذا ملك خمس العين ماذا يستحق؟ يستحق خمس العين، ارتفعت الثمن وانخفضت الثمن، ويملك ماذا؟ خمس العين إذا تعلقت، تعلق الخمس بالعين ويملك خمس العين. طبعا نظرا أن هذا مخصص الدفع يتحمل الجرمن وجرمن التجارة أنك الآخر، بس هو يتعلق حقه بنفس العين، فيملك ماذا؟ خمس العين. هذه العين ما دامت موجودة حينئذ هو يملك خمسة، سواء ارتفعت قيمتها أو انخفضت أو تعلق. نجد هذا الكلام يقال في الشراكة المالية، ويملك خمس مالية هذه العين، ولا يملك خمس المالية مطلقا مجردة، وإنما يملك خمس المالية مضافة لهذه العين. فإذا فرضنا أن هذه المالية ارتفعت قيمتها الآن، بطبيعة الحال أن الخمس أيضا شنو؟ إذا انخفضت هذه الكلمة بطبيعة الحال أن الخمس هذا كان حتى وصارت الخمس أيضا ينخفض لانخفاض ماذا؟ المالية والقيمة. هذا لا بد من التزام به في الشراكة المالية كما نلتزم به في الشراكة في الحقيقية. إذا ما لا يبقى، ما هو الفرق بين النحوين؟ إذا هم في كل منهما يوجد الشراكة، في كل منهما يوجد الشراكة، في كل منهما القضية مرتبطة بالعين، ارتفعت قيمة العين أو انخفضت قيمة العين، الشراكة بهذه النسبة تبقى ماذا؟ مقصورة. إذا ما هو الفرق بينهما؟ يمكن أن يقال أن الفرق بينهما يكمن في أن الشراكة على الشراكة الحقيقية أنه في الشراكة الحقيقية ليس من حق المالك أن يلزم صاحب الخمس ويأخذ القيمة، ليس من حق، لأن المالك شريك، لأن صاحب الخمس شريك مع المالكين في العين بما هي عين خصوصياتها وتعرفها، فليس من حقه ماذا؟ إلزام صاحب الخمس بأخذ القيمة، لصاحب الخمس أن يمتنع أن يأخذ ماذا؟ القيمة فيما إذا كان أخذ الخمس من العين أنفع له وأكثر فائدة له أن يمتنع. هذا في الشراكة الحقيقية. أما في الشراكة المالية هنا قد يقال بأنه ليس من حقه إلزامه بأخذ، ليس من حقه ماذا؟ ليس من حقه يجوز له ماذا؟ إلزامه بأخذ القيمة. إهناك كان لا يجوز له إلزام صاحب الخمس لأن يأخذ القيمة، لأنه شريك معه في العين بخصوصياته، بينما في الشراكة المالية يجوز له إلزام صاحب الخمس لأن يأخذ ماذا؟ القيمة. لماذا؟ لأن صاحب الخمس شريك معه في المالية، شريك معه في المالية. ومن الواضح أن دفع القيمة يعتبر ماذا؟ أداء من يملكه صاحب الخمس، أداء لنفس ما يملكه صاحب الخمس، ليس شيء آخر غيره، حتى نقول بأنه هذا ليس من حقه إلزامه بأخذه. على الأول ما يملكه صاحب الخمس غير القيمة، ما يملكه هو العين بخصوصياتها، إلزامه بالقيمة ليس من حق المالك إلزامه بأخذ القيمة، لأن القيمة غير ما يملكه صاحب غير أيوة. وأداء القيمة لا يعتبر أداء مباشرة علما لما يملكه صاحب الخمس، لأنه يملك العين بخصوصياته، بينما بناء على الشراكة المالية ما يملكه صاحب الخمس عبارة عن خمس مالية، عبارة عن خمس مالية المضافة إلى هذه العين، فدفع القيمة له يعتبر أداء لنفس ما يملكه، ليس شيئا غيره، هو عبارة عن أداء لما يملكه صاحب الخمس، فليس من حقه أن يمتنع، ويجوز للمالك عن ماذا؟ أن يلزمه بأخذ ماذا؟ بأخذ الثيمان. فيختلفان في هذه في هذا الأمر. بالنسبة إلى التصرف الآن، هل يختلفان أو لا يختلفان؟ الظاهر في التصرف الآن لا يختلفان، في كل منهما لا يجوز للمالك أن يتصرف في العين إلا بعد أخذ موافقة ماذا؟ الآخر، لأن الآخر شريك في ماذا؟ شريك للمالك في هذه العين، فأخذ شريك له في هذه العين، عنده ما لها من مالية، بس النتيجة هو شريك له له حقا تعلق بهذه العين، ولو على هذا النحو وهذا يمنع المالك من أن يتصرف فيها كما يشاء من دون أخذ الشريك وموافقة الشريك الآخر. نعم، خصوص البيع يمكن أن يلتزم بوجود فرق بينهما في جواز البيع وعدم جوازه، وذلك في هذا البيع أنه بناء على الشراكة الحقيقية يلتزم بعدم جواز البيع، لا يجوز بيع ماذا؟ بيع هذه العين. لا يجوز بيع هذه العين على الشراكة الحقيقية، لا تمام العين يجوز بيعها ولا بعض العين أيضا ماذا يجوز بيعها، هذا على الشراكة الحقيقية. وأما على الشراكة المالية هناك مجال أن يلتزم بجواز البيع في الكل فضلا ماذا عن البعض، هناك مجال لأن يدفع جواز بيع العين تمام العين فضلا عن بيع بعض العين. لماذا؟ لأنه في هذه القضية بالخصوص هناك رأيان في هذه المسألة في جواز بيع العين بناء على ماذا؟ على كون المختار هو هذا الاحتمال الرابع وهو الشراكة في المالية. الرأي لا يقول بأنه لا يجوز له البيع كما لا يجوز له التصرفات الأخرى في العين بناء على الشراكة المالية، وذلك باعتبار ما تقدم من أن الشراكة المالية تستلزم الشاعة، تستلزم جريان المالية المشتركة في جميع أجزاء العين، بحيث يصبح كل جزء من أجزاء العين هو مشترك بينهما بماليته، مشترك بينهما بماليته. حينئذ إذا كانت العين مشتركة بينهما بما لها من المالية هذا يقتضي منع هذا من ماذا؟ من أن يشيع هذه العين، بل يقتضي أن يمنع من بيعها حتى بعضها، حتى البعض أيضا لا يجوز بيعه لأن العين تكون مشتركة بينهما. بعبارة أن العين وأجزاء العين فرضنا أنها مشتركة بينهما، مشتركة بينهما، غاية أنها مرة مشتركة بينهما بخصوصيات الخاصة، مرة مشتركة بينهما بما لا من المالية، بس بالنتيجة الآن مشتركة بينهما ولا يجوز بيعها، لا كملا ولا بعضا، فيلتزم بعدم جواز بيعها لا كملا ولا بعضا إلا بعد أداء الحق لصاحبه. هذا رأيي، وهذا رأي هو رأي النصير صحيح رحمه الله. الرأي الثاني يقول لا فرق بينهما، الشراكة المالية يمكن أن نلتزم فيها بجواز البيع وليس حالها حال الشراكة الحقيقية، وذلك لأن الاشتراك في المالية المفروض في محل الكلام يعني أن صاحب الخمس يملك خمس مالية هذه العين، يملك خمس مالية هذه العين، فحينئذ يجب على المالك أن يحافظ على هذه المالية حتى يتمكن أن يدفع خمسها إلى المستحق أو صاحب الخمس. ومن الواضح أن الحفاظ على مالية العين يتحقق حتى إذا باع العين وأبدلها بثمنين، لو أبدل الجاشن عبارة عن أبدال العين بماذا؟ بثمن، لو أبدل العين بثمن وحافظ على هذه المالية، لم يضيع هذه المالية، لم يفعل ما ينافي حق صاحب الخمس، لأنه حق حقه يتعلق بماذا؟ حقه يتعلق بالمالية. والتبديل بالثمن ليس إضاعة لهذا الحق، ليس بل هو حفاظ على ماذا؟ على هذه المالية. هذه المالية كانت في ضمن العين انتقلت علما إلى الثمن، هذا حفاظ على المالية. فإن إذا لا مانع منه، لماذا نمنع من هذا التبديل؟ نعم نشترط أن لا يكون البيع بالثمن الأقل، لأن البيع بالثمن الأقل يكون ماذا؟ يكون تغيير في حق صاحب الحق. أما إذا باع بالأكثر أو باع بالمساوي فلا ليس تبيع بحق صاحب الفن، بل هو حفاظ على حق صاحب الفن. فلماذا نمنع من إيراد هذا التبديل للبيع يكون بهذا الشرط، وهو ماذا؟ بشرط أن لا يبيع بالثمن الأقل. هذان الرأيان في هذه المسألة بالخصوص، يعني في خصوص جواز البيع، بيع العين وتبديلها للثمن الأكثر أو المساوي فيما يعطينا بالاحتمال الرابع. الكلام له تتم تأتيه إن شاء الله تعالى. يوم الأربعاء ذاك الأسبوع شوي ما تحدثنا في رواية عن قطة لعبة عن مدة طويلة وقدركم لا أتكثر أين وجدتها، لعله بعضكم يعين على ذكر مصدرها. يظهر من هذه الرواية أن المفضل ابن عمر جعفي، هذا المشهد المعروف الذي خطه الإمام عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام في الكتاب المعروف التوحيد المفضل، يظهر أن هذا كان في الكوفة وهو من فقهاء الإمام أجلاء الطائفة أجلاء الشيعة في الزمان. يظهر أنه كان يتردد على مجلسه بعض الناس الذين هم مثلا ليس من المناسب مثلا أن يترددوا على مثل المفضل ابن عمر الجعفي. في الرواية يعبر بأنه كان يتردد عليه الشطار وأصحاب الحمام وقوما يتعاطون الشراب، قوما يتعاطون الشراب. الشفاف بالطلاع قاعد واضح مقصود، يعني دول الشكلية كذا، أصحاب الحمام هم غير شيء، وقاموا يشربون الشراب، فكرة جدًا حلوة. فهذا الشيء بنظر بعضهم ليس صحيحا، فلذا تبدا يجيبوا الشيعة في الكوفة، مشايخ الشيعة في الكوفة، فكتب الكتاب من الإمام الصادق عليه السلام. ويظهر من الرواية أن الأنصار كانوا يوم ذاك المدينة كتبوا إليه، قالوا بهذا المعنى أن هذا الرجل اللي تعتمد عليه أنا ما أدري قالوا تقدمون هذا الكتاب، قالوا أنه هذا الذي يقرر هؤلاء وقرر جماعة من هذا القبيل، وهذا ليس شيئا حسنا ليس شيئا جيدا، فإن رأيت أنت مثلا تمنعه. لا بد أن نذكر أن هذه الولية لا بد أن نذكر أن هذا الشيء لا بد. الإمام عليه السلام رواية تقول عندما وصل هذا الكتاب كتب كتابا وختمه وأرسله إلى المفضل بن عمر الجعفي، وبعد ما ورد عليه الكتاب وهو في الكوفة في مجلسه، وكان وجوه الشيعة حوالين الإمام، ووجوه الشيعة هم الذين كتبوا إلى الإمام الصالح بهذا الكتاب. فتح الكتاب أمامهم وجد أن الإمام عليه السلام يقول له اشتري كذا اشتري كذا، اشتري الدار الفلانية، اشتري العقار الفلانية، اشتري البستان الفلانية، اشتري 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 كثير من الأشياء اشتري بلا أي تعليق بلا أي إرشاد ينزل هذه الفلوس اشتري. فعرض الكتاب على هؤلاء عرضه عليهم واحدا بعد واحد، كل منهم قرأ الكتاب وأعطاه لمن بجانبه. الآخرة مع بعض. إلى أن تم الجواب فتقول لنا شنو رأيكم من عليه الصلاة والسلام يأمرنا بشراء هذه الأمة، فشنو حل هذه القضية؟ الرواية تقول بأنهم قالوا هذا مؤمن كثير، كيف يمكن تدبيره؟ أم حنا مدة أم تبكير أم كذا أم كذا إلى آخره. ثم أرادوا الانصراف أن معهم وهم يعني قبل منهم أن يصلوا إلى الغداء معهم. ثم أثناء لقائهم بحث إلى هؤلاء الذين شطار الكوفة وأصحاب الحمام الذين يشربون الشراب، بعث إليهم جاء وعند عرض عليه سيدنا عرض عليه ثم قال ما تقول من خشيته إذا ما عرفتم أمرنا بهذا ماذا معنا؟ الرواية تقول أنهم ذهبوا شرفوا ثم قبل أن يحل موعد الغداء جاء كل واحد منهم يحمل معه واحد ألف واحد ألفين واحد ثلاثة واحد كذا واحد كذا إلى أن اجتمع المال كثير عند المفضل عند المقدر التفت إلى وجوه الشيعة بعد أن أنه يجاء كان هذا المال جاء به هؤلاء الثاني الذين كتبت من الإمام في أنه ينبغي طردهم ويعار عنهم كذا إلى آخره. ثم التلاميذ لهم أتظنون أن الله يحتاج إلى صلاتكم وصومكم؟ سوره الجواب أن الله يحتاج إلى صلاتكم وصومكم. الله ليس بحاجة إلى صلاتكم وصومكم حتى علمي ليس بحاجة إلى هو يحتاج إلى موقف الإنسان الموقف الجيد الذي يرغي الإمام في الساعة الحرجة الساعة التي يحتاج فيها الإمام عليه السلام إلى الإنسان أن يقف موقف جيد. هؤلاء أثبتوا لأنهم وقفوا هذا الموقف الجيد بالرغم من أنهم عليه في حقيقة هذه الرواية ملفتة للموقف علمنا كيف أن هناك شرائح من المجتمع كيف نتعامل معها كيف نحتويها بالرغم من انها معناها بالرغم ما ينتهي مش ما اقول له ما ينتهي هو صادع في غيه وفي هذا الطريق ماشي لكن احنا نلغي النقطة الحاضرة مع هؤلاء بل يجب ان نكون حذر معهم لان هؤلاء ينفعون في ساعات العصر بحيث لا ينفع حتى الرجل العالم المخطط والرجل كذا لا هؤلاء لا ينفعون لكن هؤلاء ماذا ينفعون هاي درس العصر عندنا في كيفية تعاطينا وتعاملنا مع شرائح من المجتمع من هذا الحديث فهم كبر إعمالهم الإعراض عنهم التبرع منهم نحن نقع في هذا نحن الذين نقتل لا هؤلاء نحن الذين نقتل نحن لم نؤدي وظيفتنا كما يجب بالنتيجة هؤلاء نحتاج إليهم وهذه الرواية تكون مؤشر واضح لهذا المعنى حدثت هذه الرواية وذكرها لكم حتى نتعب بها وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.